إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه جل وعلا أنزل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن أي من جنسه، فكل القرآن يصدق عليه هذه الصفة أنه شفاء وأنه رحمة للمؤمنين وهو شفاء، كما قال العلماء، لأمراض القلوب من شك وريب وجهل لا يجعل القلب يعرف ربه ويتعلق به، وهو شفاء أيضا من أمراض الأبدان ومن الأوجاع فيها، وهو شفاء أيضا في بيان الأحكام وبيان الدين وتفاصيل ذلك. فأخبر الله عز وجل أن القرآن شفاء من ذلك كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأخبر الله تعالى في آيات كثيرة أن هذا القرآن شفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا القرآن جعله الله تعالى شفاء، وهو شفاء لكل داء، شفاء لأمراض القلوب وما يكون فيها، شفاء لأمراض الأبدان من أوجاع وجروح وآلام وأمراض تطرأ على هذا البدن، ما من مرض إلا وفي كلام الله جل وعلا شفاء له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا القرآن فيه الشفاء التام من كل الأمراض القلبية والبدنية. قال: إذا كان العليل محسنا لاستعماله وواضعا له في مواضعه، إلى أن قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها ولو نزل على الأرض لقطعها، فأي داء بعد ذلك وأي مرض يقاوم كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن شفاء، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستشفاء به، بل سمى سورة الفاتحة رقية، كما في حديث أبي سعيد في الذي رقى ذلك اللدير قال: وما يدريك أنها رقية. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ولقد مكثت بمكة فترة من الزمان فقدت الطبيب والدواء، فكنت أتداوى بسورة الفاتحة فأخذ شربة من ماء زمزم وأقرأ الفاتحة عليه مرارا ثم أشربه فأجد فيه غاية الشفاء. قال: ثم اتخذت ذلك الدواء في سائر الأحيان فأجد له نفعا عظيما. فهذا القرآن شفاء، إذا أحسن العليل استعمال هذا الشفاء. وكذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته من تعويذات وأذكار ورقى، كل ذلك يكون فيه الشفاء بإذن الله سبحانه. كم من إنسان استعمل من الأدوية ما استعمل، وطاف على من طاف من الأطباء، وغفل عن كلام رب الأرض والسماء. هذا القرآن أخبر الله أنه لو أنزله على الجبل لصدع الجبل. أخبر الله عز وجل: لو كان هناك كلام يسير الأرض لسيرها هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فأي داء وأي مرض بعد ذلك يقاوم كلام الله سبحانه وتعالى ولا يبرئه كلام الله عز وجل؟ وإنما العلة، وإنما التقصير قد يدخل من الإنسان نفسه، إما لضعف تصديقه بذلك وعدم ثقته بالله، أو لعدم إحسانه استعمال ذلك. وإلا فالقرآن أخبر الله عز وجل أنه شفاء. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرقية غير واحد من أصحابه، الرقية بكلامه جل وعلا وبما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة فرأى جارية في وجهها سفعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. قيل: النظرة هي عين الجن. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وفي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص كان يجد ألما في جسده منذ أسلم، فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل ثلاث مرات بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء في رواية الترمذي: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهكذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن أبي طالب ثم تزوجت بعده بأبي بكر رضي الله عنه ومات عنها، قال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة، يعني أولاد جعفر رضي الله عنه، ما لي أرى أجسامهم ضارعة أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. فكان يأمر بالرقية، بل كان يفعل ذلك بنفسه وأهله ومن وجده مريضا من أصحابه. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح ما استطاع من جسده. قالت: فلما مرض كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأنفث بها وأمسح بيده رجاء بركتها، فإنها أبرك من يدي. وهكذا في رواية للبخاري: كان إذا اشتكى بعض أهله نفث عليه بالمعوذات وقرأها ونفث. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى إنسان منا مسح عليه بيمينه ثم يقول: أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى إنسان منا شيئا أو كانت به قرحة أو جرح في جسده قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان أحد الرواة إصبعه في الأرض، أي يأخذ شيئا من ريقه ثم يضع إصبعه بالأرض فيعلق ما علق بها من التراب فيضعها على ذلك الجرح ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فكان يرقي نفسه ويرقي أهله ويرقي أصحابه ويعوذهم بذلك. في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: إن هذه الكلمات كان أبوكم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، بل نزل جبريل عليه الصلاة والسلام لرقية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد وبنحوه في مسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. جاء في رواية حديث عائشة: ومن شر كل حاسد إذا حسد. فجبريل جاء ليرقي النبي عليه الصلاة والسلام لما في الرقية من البركة والآثار النافعة التي يجدها الإنسان. الرقية نافعة من كل مرض، سواء كان مرض مس أو سحر أو حمى أو آلام أو جروح، كل ذلك كان يرقي منه عليه الصلاة والسلام ويفعله. ففي الصحيحين عن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. العين معلوم، والحمى هي لدغ العقارب وما أشبهها من ذوات السموم من الحيات وأمثالها، والنملة قال العلماء هي جروح تكون في جنب الإنسان تتقرح وتخرج من جسده. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من ذلك، بل قال كما في حديث عمران في سنن أبي داود وله شواهد عن غيره، وصح موقوفا عن بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي لدغ ذوات السموم. قال العلماء: لا رقية أي أكمل ولا أنفع ولا شد تأثيرا في شيء من الأمراض مثل تأثيرها في العين، وكذلك الحمى. وهكذا أقر من رقى ذلك الرجل الذي لدغ، بل قام حين رقي كأنما نشط من عقال. ففي الصحيحين عن أبي سعيد أن طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلم يلبثوا حتى لدغ سيد ذلك الحي وكبيرهم، فجاءوا إليهم قالوا: إن سيدنا لدغ، هل فيكم رجل راق؟ قالوا: نعم، ولكننا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فإننا استضفناكم فلم تضيفونا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فجاء ذلك الرجل فرقاه، فجعل يقرأ الفاتحة وينفث ويكرر ذلك مرارا، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح 7 مرات. قال أبو سعيد: فقام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، وقام ليس فيه شيء، يمشي كأن لم يصبه وجع. فأعطوهم تلك الأغنام فقال: لا تأخذوا منها شيئا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوه فذكروا له ذلك، قال: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا تلك الأغنام واضربوا لي منها بسهم، تطيبا لنفوسهم وإقرارا لهم أنهم أخذوها بحقها. فهذا التأثير العظيم لهذا الرجل الذي قد كان لديغا ويضطرب، فقام كأن لم يكن به وجع. وفي سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح وفي السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله عن مصعب بن خارجة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بأناس من العرب فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل، يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخير، فهل لك أن ترقي رجلا منا؟ قال: نعم. فأتوه بإنسان معتوه في القيود، أي مجنون، أصابته أمراض حتى قيد بسبب ما أصابه من الأمراض، صار كالمجنون. قال: فأقام عليه 3 أيام يرقيه بأم القرآن غدوة وعشية، أي صباحا ومساء. فقام وكأنما أنشط من عقال، وعافاه الله عز وجل من ذلك المرض. فأعطوه شيئا وأعطوه هدية، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ففيها شفاء من كل مرض. عثمان بن أبي العاص أصابته آلام في جسده فترة من الزمان منذ أسلم، وهو يشكو تلك الآلام وهو يشكو تلك الأوجاع، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسده. وفي هذا أنه يشرع للراقي أن يجعل يده على جسد المرقي، فإن لذلك تأثيرا. ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ثم قل بسم الله 3 مرات، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان: فذهب عني ذلك، ذهب عنه الوجع وذهبت عنه الآلام. فالرقية بالقرآن وبالسنة التي صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنفع ما يكون ومن أبرك ما يكون، وفيها شفاء من كل مرض ومن كل داء إذا أحسن المريض استعمال ذلك ووضعه في المكان اللائق به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين الرقية وما يكون فيها وما هو المحذور منها، فقد صح عنه في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي إذا كانت مخالفة، وإذا كانت فيها مخالفات شرعية. وهكذا في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نرقي في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولذا ذكر العلماء أن للرقية الجائزة المشروعة ثلاثة شروط، وقد نقل الحافظ ابن حجر إجماع العلماء أن الرقية إذا توفرت فيها هذه الثلاثة الأمور أنها مشروعة، فإن لم تتوفر هذه الأمور كان فيها ريب ولبس. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي برقى مخترعة ومبتدعة ومحدثة إلا إذا لم يكن فيها مخالفات، كما في الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام عربي مفهوم أو بما يفهم معناه من غير العربية عند من يفهم غيرها من اللغات، فلا بد أن يكون الراقي كلامه مفهوما واضحا جليا، لا يأتي بتماثم ولا يأتي بكلام لا يفهمه السامعون، فإن غالب من يفعل ذلك يكون عنده استغاثة بالجن واستعانة بهم أو بغير الله عز وجل أو دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن اشترط العلماء أن تكون الرقية بكلام واضح مفهوم للحاضرين. الشرط الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية سببا في الشفاء، سبب في الشفاء، وأن الشافي هو الله عز وجل، فلا يعتقد أن هذه الرقية هي التي تؤثر بنفسها أو هي التي تشفي المرض بنفسها، ولكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الرقية من ضمن الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل أسبابا. وإن مما ينبغي التنبه له أن الإنسان يعتني برقية نفسه ولا يطلبها من غيره، فإن هذه درجة المؤمنين الكاملين المعتمدين على الله المتوكلين عليه الواثقين به. ومتى صدق الإنسان في لجئه إلى الله عز وجل ووثق بأن ذلك سبب نافع بإذن الله سبحانه وتعالى بارك الله جل وعلا له في الرقية وإن كان جاهلا من سائر المسلمين. وأما طلبها من الغير فإنها تخرجه من مرتبة أكامل كمل المؤمنين. ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000، جاء في بعض الروايات ومع كل 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله فاختلف الناس، من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أمورا أخرى. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فحدثوه. قال هم، أي هؤلاء 70,000، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الشاهد من الحديث هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وقد جاء في بعض الروايات هم الذين لا يرقون، وهي خطأ ليست بصحيحة. إنما الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فالإنسان يعتني برقية نفسه ورقية أهله، وإذا جاء إنسان يرقيه من غير طلب منه فلا بأس بذلك. فقد جاء جبريل يرقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يطلب منه ذلك. فالإنسان يعتمد على الله ويثق به، وغالبا أن صاحب المرض يكون توجهه إلى الله عز وجل أعظم من غيره، ويكون ثقته بالله أكبر من غيره، وحاجته وافتقاره إلى الله سبحانه أكثر من غيره. والله عز وجل يعطي مع الحاجات والاضطرار وصدق اللجئ إليه ما لا يعطي بخلاف ذلك. فقد أعطى المشركين حين دعوه بصدق لجئ واضطرار. فأنت أيها المسلم اعتني برقية نفسك واصدق مع الله جل وعلا في طلب ذلك. وكثير من الراقين الآن إلا من رحم الله صار عندهم كثير من المخالفات، وإلا فرقية الغير مشروع، بل مأجور الإنسان إن رقى غيره. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا لدغ والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه جلوس، قال رجل يا رسول الله أرقيه؟ قال نعم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأما كثير من أماكن الرقية اليوم فقد صارت شبيهة بالتجارات، وصارت شبيهة بالأرباح التي لا يرجو الإنسان من ورائها نفع أخيه، ولا يبتغي الأجر من الله عز وجل، وإنما يطلب المال ويطلب الربح. وإن كان أخذ الأجرة جائزا على الرقية، ولكن الناس كما سمعت توسعوا في هذا الجانب وفي هذا الباب، وصارت هناك المحلات واللافتات، ويتوافد الناس على ذلك بأسعار مخصصة للجلسات والمقابلات. زد على ذلك ما يكون فيه من مخالفات شرعية من خلوة بعض هؤلاء الراقين بنساء لسنا محارم لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم عليها، متفق عليه عن ابن عباس. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنهم قالوا يا رسول الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله رأيت الحمو أقارب الزوج يدخلون على زوجة قريبهم؟ قال الحم والموت. وعند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كيف بكثير من هؤلاء الرقاة صار يمس النساء في مواضع كثيرة من جسدها، وصار يخلو بنساء لسن من محارمه ولسن معهن وليس معهن أحد من محارمه. فعلى الإنسان أن يرقي نفسه وأن يرقي أهله ومن يكون من محارمه، ولا يسلمهم لكثير من هؤلاء الذين بعضهم على خير وصلاح وأكثرهم فسدت أحوالهم وأخلاقهم وصار عندهم من المخالفات ما الله به عليم. أيها الناس، هذا الأمر العظيم، أمر الاسترقاء وطلب الشفاء من الله عز وجل بالقرآن والسنة، له نفع عظيم ونفع مجرب كبير من سائر الأدواء وسائر الأمراض. فثق بالله سبحانه واستعمل هذا الدواء، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأعظم دواء وأعظم شفاء في كتاب الله سبحانه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا صحا طبقا غدقا عاجلا غير رائث يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.